طاب من شاهم وتفوأت من الجنة منزلا. أسأل الله تبارك وتعالى يجعل هذا المجلس من مجالس الذكر التي يذكر فيها اسمه ويصلى فيها على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتحفه الملائكة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة كما سبق وأن ذكر وأعلن، شرفنا الله تعالى بحضور مشايخنا ألا وهما أو شيخينا ألا وهما فضيلة الشيخ الدكتور سعد بريك وكذلك فضيلة الشيخ سيد عبد العاطي حفظهما الله تعالى ورعاهما وجعل خطواتهما في ميزان حسناتهما. ثم أما بعد، فبهذه المناسبة سيلقي فضيلة الشيخ الدكتور سعد بريك كلمة في مدة حوالي
20 دقيقة تكفي يا شيخ، ثم نترك المجال للترجمة. نعم، لذلك
كل الأجزاء المقاطعة على 3 دقائق تحتاج ترجمة حتى الأيضا.
الكلمة الأولى إن شاء الله تكون للشيخ الدكتور سعد، ثم تكون ترجمة فورية على العادة، والكلمة الثانية للشيخ سيد وتكون ترجمة كذلك فورية على العادة، وتتاح لكم الفرصة أيضا لطرح أسئلتكم كتابيا وتوزع الأوراق فيما بعد أو أثناء الكلمات، والمشايخ يجيبون بما فتح الله بعد ذلك.
الشيخ
دونك لو سات سواري بيني إن شاء الله الشيخ دكتور سعد البريك نو في لونور دتر لا parmi nous ainsi que le cheikh Sayed Al Fadhi qui est là également. Alors les préserve tous les deux et les récompense pour leur déplacement. Et à cette occasion, donc, on va profiter de leur présence pour écouter leurs paroles. Le premier à s'exprimer sera le cheikh Dr Saad Al-Brik, Habibullah, et il y aura une traduction habituelle donc, au fur et à mesure. Et ensuite, il y aura l'allocution de cheikh Sayyid Habibullah avec une traduction également qui sera tentée. Et il y aura une traduction, la possibilité pour vous de poser vos questions par écrit. Donc des bouts de papier seront distribués au fur et à mesure. Ceux qui voudront poser des questions orales aussi auront la possibilité de le faire. Et les chieurs pourront répondre. Je vous en prie. Et 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 je vous en prie.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل شيء وأفضل شيء في هذا الوجود أن نجتمع في مكان يحبه الله على كلام يحبه الله مع إخوة نحبهم في الله، فاجتمع لنا في المحبة 3 وجوه: كلام يحبه الله، مكان يحبه الله، أحب البلاد إلى الله المساجد، ووجوه نحبهم في الله المتحابون في الله في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظل. هذه الثلاثية هي من أفضل المواضع التي يتفقد فيها المسلم قلبه. نحن نسمع كثيرا أن الناس يتفقدون الصحة ويفحصون الدم، الكوليسترول، الضغط، السكر، الأمراض، الأعراض، يتفقدون عند الأطباء أبدانهم، أما نحن فنتفقد قلوبنا في بيوت الله. فإذا رأيت قلبك حاضرا في بيت الله خاشعا عند كلام الله لينا عندما تقابل أحبابك في الله فاعلم أنك إلى الإيمان أدنى وأقرب. أما إذا كان المسجد ليس بينك وبينه حنين، ولست من الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجل قلبه معلق بالمساجد، إذا لم يكن بينك وبين القرآن صلة فأصبحت حاشاكم ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وأصبح بينك وبين إخوانك المسلمين جفوة ووحشة، فلا تجد بشاشة حينما تلقاهم، ولا فرحة ترفرف في جوانح قلبك حينما تلقاهم، ولا تجد لين الجانب وخفض الجناح حينما تلقاهم، فإني أعزي نفسي وأعزي من كان هذا حاله، أنه لا يجد قلبه مع القرآن ولا في بيت الله ولا مع إخوانك في الله. فقل لي بربك أين ضاع هذا القلب؟ أين رحل هذا القلب؟ أين سيلقى قلبه؟ في الملاهي والمقاهي؟ أم في معصية الله؟ أم فيما يسخط الله؟ أم فيما يبغضه الله؟ أحبتي، إن من خلاصة التجارب أن القلب الذي لا يحن إلى بيت الله، ولا يحن إلى كلام الله، ولا يحن إلى مجالسة إخوانه في الله، فإنا قد استودعناه وانتهى أمره، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن من الجميل الرائع أن نجد بين الفينة والأخرى من يدعون من مشارق الأرض ومغاربها لنلتقي مع أحبابنا، وإنا والله لنجد من الفائدة في وجوهكم ولقياكم أعظم مما تلقون من الفائدة مما تسمعون منه. تدرون بهذا ولا لا يا أخوة؟ نحن نشعر باللذة وقوة الإيمان والأخوة والعزيمة وتجديد الثبات على الدين حينما نلقاكم ونقول نحن أمام الكعبة وبجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد في بلادنا من فرط، وهؤلاء بينهم وبين الكعبة آلاف الأميال، وما فرطوا في الدين، بل أقاموا بيوت رب العالمين وبذلوا فيها عرق الجبين وكد اليمين من أجل أن يقوم الناس فيها قانتين راكعين ساجدين. حينما نلقاكم تهيج وتذور في قلوبنا معان عظيمة ونقول سبحان الله، هؤلاء إخواننا لم يشغلهم العمل والخدمة عن الدعوة وعن بيوت الله وعن تربية الأولاد وعن البذل في المساجد وعن الحضور فيها وعن التدارس والتفقه والتعلم. إذن أحبابي، هذا المعنى يجب أن نتدارسه من أجل أن نحافظ على صحة القلوب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
Donc le Cheikh commençait son allocution en disant que la plus belle des choses qu'on pouvait espérer, la meilleure chose qu'on pouvait espérer, c'est de se réunir dans la mosquée, le lieu préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, autour du Coran Karim, la parole du Créateur subhanahu, et qu'il aime naturellement, et entre frères autour de la fraternité, ou avec des liens qui nous unissent, qui sont les liens de fraternité, et Allah subhanahu aime ceux qui s'aiment pour lui. Le croyant doit rechercher à tout prix ces plaisirs-là, les plaisirs d'être dans les demeures d'Allah autour de son livre et avec ses bien-aimés, les croyants. Et il doit rechercher cela et à se guérir de tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cela, plus que de chercher à se guérir des maladies physiques ou autres. Une personne qui n'aurait dans son cœur aucun lien d'amour avec les mosquées, avec le Coran al-Karim, d'ailleurs qui risquerait d'entrer dans la classe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qala rasulu ya rab, inna qawmi ittakhadhu hadha al-Qur'an mahjura. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ô Seigneur, mon peuple a pris ce Coran comme objet de fuite », donc une personne qui n'aurait aucun, qui ne ressentirait pas son cœur vibrer dans les mosquées, avec le Coran, avec les croyants aussi, il sentirait le besoin d'être avec eux, alors cette personne-là, celui qui a ce cœur-là, qui serait insensible à tout ça, on peut lui présenter nos condoléances et se poser la question « Où a disparu ce cœur ?» où s'en est-il allé au milieu de la désobéissance ou des lieux de turpitude. Et c'est la meilleure des choses. Le cheikh dit que parmi les plus grands plaisirs qu'il a, c'est d'être invité de l'Est ou de l'Ouest pour aller rencontrer ses frères musulmans. Et il garantit qu'il tire profit de cette rencontre plus que nous ne pourrons tirer profit des paroles qu'il va dire, car il voit comment est-ce que les croyants s'attachent à la religion d'Allah subhanahu, s'entraident sur le bien, alors qu'ils sont à des milliers de kilomètres du lieu de la révélation, et alors que des personnes qui vivent dans ces lieux de la révélation, que ce soit à Mecca ou à Médina, on les trouve distraits par la vie d'ici-bas, alors que nous, ici, malgré les occupations de tous les jours, on s'efforce, comme on le peut, de s'approcher au message d'Allah subhanahu wa ta'ala.
فأقول يا أحبابي، ملاحظة هذا القلب والعناية بهذا القلب وتفقد هذا القلب من أعظم الأمور التي هي بإذن الله أعظم زاد من أجل الثبات. نحن في فتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها كقطع الليل المظلم. انظر إلى الظلام الدامس الذي إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها. تخيل أنك في ظلمة وترفع يدك هكذا فلا ترى يدك من شدة الظلام. فتن هذا الزمان تعمى بها الأبصار حتى يصبح الإنسان لا يكاد يرى شيئا. فإذا كلت وعجزت العين أن ترى، بقيت هداية القلوب التي تطمئن إلى الحق وتنفر من الباطل، وتطمئن إلى السنة وتنفر من البدعة، ويطمئن القلب إلى الهداية وينفر من الضلالة. إذا تفقد الإنسان قلبه فبإذن الله تعالى مهما انقلبت الموازين وتتابعت النوازل فتراه على صراط مستقيم لا يحيد عنه ذات اليمين وذات الشمال، ولا يكون ذلك إلا لقلب عبد استجمع أمورا أولها أن يشعر بضعفه وطول السفر وقلة الزاد ووعورة الطريق، ثم يتعلق بالله كالذي ركب سفينة فضربها الموج من كل جانب فتكسرت أخشابها وبقي متعلقا بخشبة يقول يا الله يا الله، يسأل ربه النجاة. إذا تعلق القلب بالله فإن هذا من أعظم أسباب الثبات في زمن الفتن. لا تظن أنك بمنأى أو أقل حاجة في أمر التعلق بالله من ذلك الذي تقلبت به الأخشاب وقد انكسرت سفينته. ولذلك لو تأملنا التوكل على الله، وكيلة الأمر بالكلية إلى الله، واليأس من كل الأسباب إلا بما عند الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، وفيك وإلا فالمؤمل كاذب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالغرام ضيع. إذا لم يكن هذا القلب متعلق بالله عز وجل كما قال موسى عليه السلام لما تبعه فرعون وجنوده وقد امتلأوا غيظا وحنقا، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنا لجميع حاذرون. ثم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، عدو حنق حاقد غاضب قاتل باطش وبحر هائج مائج قاتل. فلما حشر موسى ومن معه بين البحر وأمواجه وبين فرعون وأجناده قالوا إنا لمدركون، يا موسى أين المفر؟ أين الطريق؟ أين المخرج؟ أغلقت الأبواب إلا باب السماء لا يغلق. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هذا القلب إذا تفقدناه أصبح يرى الأبواب ولو كان في طرق مغلقة، ويرى الأسباب ولو أن الناس قد أحاطت به من كل جانب. التعلق بالله لا يستغني عن عبد حتى وهو يضع رأسه على جنبه على فراشه. بسم الله، باسمك ربي وضعت جنبي فوضت نفسي إليك، ألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. حتى وأنت على الفراش بين أهلك وفي بيتك وفي مأمنك ووطنك تقول فوضت أمري إليك، وأنت تدخل البيت بسم الله توكلت على الله. ليس المعنى أن تكون قد وضعت جنبك على فراشك فقد انتهت الأخطار، أنت محتاج إلى الله حتى وأنت تضع جنبك على الفراش، ومحتاج إلى الله حتى وأنت تدخل بيتك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا، أو كنت في خروجك. إذا كان القلب معلقا بالله عز وجل فلا يعنيك ما يجري من الأحداث والأكدار والأقدار من حولك، لأن أنت عبد من عباد الله، أنت خلق من خلق الله، قلبك بيد الله عز وجل. وهل بوسعك أن تفعل شيئا غير الذي قدره الله عز وجل؟ فلا تجزع، وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان. إذا أنت تيقنت أن أقدار الله في منتهى حكمته لأن الله لا يعبث، وفي منتهى رحمته لأن رحمته وسعت كل شيء، وفي منتهى عدله لأن الله لا يظلم، فقل لي بربك هل تجزع أو تخاف؟ قال أحد العلماء لما خوفوه بمن أراد أن يبطش به قال والله لا يستطيع أعدائي أن يفعلوا بي أكثر من قدر الله الذي قدره علي، لا يستطيع أعدائي أن يفعلوا بي أكثر من قدر الله الذي قدره علي. فإذا كان هذا حجم تعلق القلب بالله عز وجل فإن العبد لا يخرج من رحمة الله، ولا يخرج من عناية الله، ولا يخرج من حفظ الله، ولا يخرج من رعاية الله وتوفيق الله وستر الله وكنف الله عز وجل. أما إذا أراد العبد نجاة ولكن بغير هذا الصراط المستقيم، من أراد النجاة بغير القرآن فليستعد للسقوط والهلكة، من أراد العزة بغير القرآن فليستعد للمذلة والهوان، من أراد الغنى بغير القرآن فليستعد للفقر والفاقة، من أراد الكرامة في غير القرآن فليستعد بل وليحفر خندق الهوان. أحبابي إن مشكلة الإنسان اليوم هي مشكلة هذا القلب. والله ما خوف الذنوب فإنها لعلى سبيل الصفح والغفران، لكنما أخشى انصراف القلب عن هذا الهدى والوحي والإيمان. مشكلة عظيمة في هذا العصر، مشكلة أبناء المسلمين وبعض شباب المسلمين ورجال المسلمين، يوم أن فتحوا آذانهم للأهواء والضلالات وأخذوا كما يقول بعضهم: لماذا لا نكون متنورين؟ لماذا لا نخضع كل شيء للنقاش والتجربة والرد والقبول والتصويت؟ هل هناك أحد سوف يخضع كلام الله للتصويت؟ أحد يستطيع أن يخضع هذا الوحي الذي أكمله الله وتمت كلمات ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. مصيبة هذا العصر اليوم ليست مشكلة شاب زل زلة ثم رجع عنها، أو فتاة وقعت في خطيئة ثم تابت منها، إنما المشكلة أن ينصرف القلب عن الوحي. ولذلك فإن أعظم ما ابتلي به بعض من أرادوا متأثرين بالنظريات الوجودية وهي إخضاع كل شيء للموجود والقبول والعدم والرد والمقابلة والموافقة والنقض بما في ذلك المسلمات العقدية، مصيبتهم في الحقيقة أنهم سواء صرحوا بذلك أم لم يصرحوا صاروا في شك: هل كان الله منصفا عادلا أم أن الله ورسوله ظلموا الإنسان؟ هل كان الله رحمانا رحيما أم أن هناك من البشر من هم أرحم بالإنسان من الله؟ هل كان الله عليما حكيما أم أن هناك من البشر من هم أعلم بما يصلح للإنسان وأحكم في التشريع للإنسان؟ فإذا دخل الخلل على العقول من هذا الباب هنا وقعت الكارثة. أما من تعلق قلبه بالله وأيقن يقينا أعظم من يقينه أنه ابن فلان وأم فلان، لا يشك في هذا، إذا أيقن وتعلق وتيقن أنه لن يكون هناك أحد أرحم بك من الله، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا امتلأ القلب ثقة بأنه ليس هناك أحد أعلم بك من الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ إذا امتلأ قلبك ثقة بأنه لن يشرع للمخلوقين أحد تشريعا يسعدهم أعظم من أحكم الحاكمين، فحينئذ لا تجد أحد يقول: أريد الظلم وأنا أكره العدل، أريد العذاب وأنا لا أحب الرحمة، أريد الجهل وأنا لا أحب العلم. بل كلما زلت به القدم في غفلة أو زلة أو معصية يقول: ذلك ضلال وهذا هو الهدى، أرجع إلى الهدى. ذلك هوان وهذا هو الكرامة، أرجع إلى الكرامة. ذلك نجس وهذا هو الطهارة، أعود إلى الطهارة. ذلك خسران وهذا هو الربح، أعود إلى الربح. برمجة العقل ونظرة الإنسان إلى الوحي إذا امتلأت ثقة بأن الله أعلم أرحم أحكم، فحينئذ لا تخشى على أحد، حتى لو وقع من وقع من شبابنا في المعاصي سيعود، ثقة أن الكرامة والرحمة والعدل والعلم والحكمة في هذا الكتاب. لكن إذا كان لا يعلم ولا يفقه ولا يفهم ولا يدري ولا يدرك ولا يقدر أن الخير كل الخير في هذا القرآن، فحينئذ يقول: لعلي أجرب، فلعل ثمة من هو أرحم بنا من الله. يمكن جان بول سارتر، ولا
مارتن لوثر ولا فلان ولا فلان ولا صاحب النظرية الفلانية عنده ولا كارل ماركس ولا فريدريك إنجلز ولا الباشا سيلا ولا أي نظرية من النظريات الوضعية يمكن عندها شيء أفضل مما عند الله، أحكم مما عند الله، أعلم مما عند الله، أرحم مما عند الله. إذا امتلأ القلب ثقة بذلك فإني لا أخشى على شباب المسلمين، حتى لو وقع منهم ما وقع، حتى لو زل منهم من زل في معصية أو خطيئة، لأنه واثق أنه زل وسقط في مستنقع النجس وسيعود إلى الطهارة، في قلبه حنين إلى الطهارة، في نفسه رغبة إلى السمو. لكن الذي لا يعرف الطهارة هنا سيظل يسبح في النجاسات ويبحث عن قوارير العطر في صناديق النجاسة ومستودعات القذارة.
الله يحفظك.
Donc il est important de toujours inspecter, de faire son auto-inspection, son introspection, et voir où est-ce qu'on en est avec notre cœur. Et c'est l'un des principaux moyens pour être raffermi dans les temps de tempête et de troubles. Aujourd'hui, nous vivons justement des périodes de troubles pour notre foi et notre religion. Le Cheikh les a comparés, comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à des ténèbres très obscures de la nuit. Donc il est important de toujours faire son introspection, de savoir où est-ce qu'on en est avec notre cœur. La guider, ou le bon cheminement du cœur, est celle qui conduit au fait que le cœur soit apaisé à la vérité, contrairement au faux ou à la sunna, contrairement aux innovations et voies égarées. Et parmi les moyens d'être raffermi, en plus de cela, c'est de ressentir au plus profond de soi-même de notre faiblesse et notre besoin en Allah subhanahu wa ta'ala, et savoir que le chemin est long et que ce n'est pas une mince affaire, et ressentir qu'on est toujours dans la négligence et dans l'insuffisance et qu'on a besoin d'en faire plus, et enfin de remettre notre confiance pleine à Allah subhanahu wa ta'ala et demander refuge auprès de lui, pareillement à quelqu'un qui serait sur une barque que les vagues ont fait éclater en mille morceaux et qui se rapprocherait à une planche sur l'eau. Donc il doit se sentir dans cet état-là, à se retourner vers le seul qui peut le secourir, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh a mis en garde pour qu'on puisse se sentir à l'abri de tous les troubles ou de toute épreuve, et nous a sensibilisé au fait que la confiance sincère et réelle à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait que le cœur soit lié à lui et revient toujours vers lui. Pareillement à la réaction de Moussa alayhi salam, lorsque lui et son peuple furent coincés entre la mer d'un côté et Pharaon et son armée de l'autre, et que son peuple lui dire on va se faire attraper, inna la mudrakoun, ça y est, on est cuit. Alors Moussa alayhi salam leur a répondu, bien sûr que non, kalla, inna ma'i rabbi sayahdin, car certes mon Seigneur est avec moi et il va me guider. Donc on voit ici l'illustration de la certitude que Moussa avait en son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc on doit arriver à ce niveau de certitude dans le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'on n'est jamais à l'abri, y compris avant de dormir, y compris en entrant, en sortant de chez soi, ou dans tous les moments de notre vie, où nous instituer des invocations qui nous rappellent la nécessité d'être toujours liés à notre Seigneur et de remettre l'affaire entre les mains de notre Seigneur, et de réaliser, de se rappeler que lui gère les événements et gère la création, lui qui est le plus sage, qui est le plus juste et qui est le plus miséricordieux, subhanahu wa ta'ala. On dit à un savant un jour que ses ennemis étaient sur le point de l'attraper et de lui faire du mal. Alors il répondit que de toute façon personne ne pourrait lui faire plus que ce qu'Allah lui avait prédestiné. Donc il n'avait pas peur de tout ça. On doit réaliser que le secours dans ces moments de trouble ou à d'autres moments ne peut venir que par la voie de Qur'an al-Karim. Celui qui recherche le secours et la réussite autre que dans le Qur'an, alors qu'il se prépare tout de suite à sa perte, à l'avilissement et à l'égarement. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup n'ont pas le niveau minimum de confiance et de certitude dans le Coran Karim, et qu'il est la voie, et qu'il est réellement la voie d'Allah subhanahu, la seule voie qui mène à la réussite, car c'est la parole qui vient du tout miséricordieux, de l'omniscient, celui qui sait tout, de celui qui est le plus juste, de celui qui est le plus généreux, etc. Et celui qui a cette confiance dans le Coran et qui connaît la valeur de le Coran Karim ne sera pas influencé ensuite par des théories de X ou de Y qui consisteraient à pousser à mettre en question et en cause toutes choses, y compris les choses qui sont évidentes et qui sont assurément justes et les plus justes même, à savoir la parole d'Allah subhanahu. Donc le bien est tout entier est dans la connaissance de la valeur du Coran Karim, et à ce moment-là, on n'aura aucune crainte à avoir ni pour nous ni pour les générations futures.
نريد نسمع منك شيخ. لا لا يمكن
سمعنا للأسف. إذا ننتقل الآن إلى كلمة الشيخ سيد
الله يحفظك الله.